بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبق أن قرأنا جزءا مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، ثم قال رحمه الله: مسألة، ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك إنفحة الميتة، فيها الخلاف، إنفح بكسر الهمزة، والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير هاهنا: يخالط اللبن منها يسير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. قوله رحمه الله تعالى في مسألة إلى آخره، هو يتطرق الآن إلى حكم أجزاء الميتة، بعد أن علمنا أن الميتة محرمة، وأنه لا يحل من الميتة إلا ما استثني كالسمك والجراد وما لا نفس له سائل. فذكر الآن خلاف العلماء في بعض أجزاء الميتة، فقال: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها. قوله ولبن الميتة وبيضها المتصل بها، فهذا في الحقيقة في هذه العبارة شيء من الإشكال، لأن اللبن والبيض إذا خرج من الحيوان مأكول اللحم فهو إما أن يخرج منه حال الحياة، إذن فحكمه أنه طاهر وحلال الأكل، وإما أن يخرج من الميتة، وهذا لا يمكن تصوره إلا إذا كان متصلا بها. فقوله المتصل بها، هذا إذا أخذنا بمفهوم هذا الوصف المتصل بها يفهم أن هناك بيضا ولبنا منفصلا عنها، وهذا لا يتصور. لذلك نكل العلم إلى الله تعالى في فهم هذه العبارة: اللهم إلا أن يكون هناك خطأ مطبعي، وهو ما وجدناه في كل النسخ، ولم يبين المحققون لهذه الطبعات هذا الخطأ، إن كان هناك خطأ على هذا الاحتمال وهو قوي. ولعل المقصود ولبن الميت وبيضها المتصلب، فلعل الباء نزعت من كلمة المتصلب، وظنها الناسخ المتصل بها. لماذا؟ لأن فروع الشافعية رحمه الله يتكلمون عن حكم البيض المتصلب، بمعنى تصلب فاكتمل نموه داخل الميتة وأحاطت به القشرة، فهذا الذي وقع الخلاف عند الشافعية فيه. فبعضهم قال هو نجس لأنه جزء من الميتة، ومنهم من قال هو طاهر لأنه تصلب فلم تصل إليه أجزاء الميتة، لم يتصل بالميتة لأنه عليه قشر، لأن عليه قشرا، هذا الذي وقع فيه الخلاف. وقال مالك في رواية: هو طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة. ولعل هذا هو الأقرب، أن كل ما يخرج من الميتة فله حكم الميتة. لو وجدنا جنينا في بطن الميتة ميتا فهو له حكم الأصل، ما تفرع من الميتة فهو ميتة أيضا. وهذا هو الصواب، يعني أنه نجس إما عينا كما قال بعض الشافعية، أو من أجل أنه جاور الميتة كما قال مالك في هذه الرواية. هذا فيما يتعلق بلبن الميتة وبيضها. وهناك أجزاء الميتة الأخرى التي يبحث فيها كقرون الميتة وشعرها وجلدها، أما الجلد فرأينا أنه يطهر بالدباغ، جلد الميتة مأكولة اللحم يطهر بالدباغ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقرون والأنياب مثلا كأنياب الفيل ونحوه، فهذا أيضا طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة تحقيقا رائعا في الجزء 21 من مجموع الفتاوى، وبين أن الحياة نوعان، هناك حياة حيوان وحياة نبات، لابد أن نفرق بين نوعي الحياة. حياة الحيوان هي الحياة التي تتم عن طريق الدم، بخلاف حياة النبات فليس هناك دم. فعلة الميتة تحريم، فعلة تحريم الميتة أن الدم يحتبس فيها فيتحقق الضرر فحرمها الله عز وجل. في حياة النبات، الحياة النبات ما ينمو ليس هناك دم أصلا ولم تتحقق العلة فتحل، بخلاف حياة الحيوان التي تتم عن طريق الدم فالتي يتعلق بها التحريم، تحريم الميتة. فالقرون والأنياب مثل الأظفار مثلا في ابن آدم، الأظفار نموها نمو نبات وليس نمو حيوان، كأن لفظة الألف والنون التي زيدت على كلمة الحياة تدل على حقيقة الحياة، الحياة الحقيقية. الألف والنون تفيد المبالغة، لذلك الله تعالى وصف الآخرة بقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية الكاملة التامة. فكذلك سمي الحيوان حيوانا للتفرقة بين حياته وحياة غيره مما يشبه الجماد كالنبات ونحوه. ففي الحقيقة النبات لا يقال عنه حيوان، يقال عنه حي، هذه الشجرة حية وهذه الأرض حية، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أطلق وصف الحياة على الأرض والنبات لأنها تنمو، ولكن لا يقال عنها حيوان. فالتفريق بين الحياتين مهم هنا حتى نفرق بين الحكم. فنقول إذن الخلاصة أن القرون والأظفار والأنياب، أنياب الميتة، لم تتعلق بها الحياة الحقيقية، إنما تتعلق بها الحياة النباتية ولم تتعلق بها الحياة الحيوانية، فلذلك لا تدخل في جنس الميتة المحرمة على الصحيح. وكذلك تفترق حياة النبات عن حياة الحيوان بنزع جزء من كل منهما، فإننا لو نزعنا وبترنا شيئا أو غصنا من شجرة فإن هذا لا يسمى أصلا، لا يسمى ميتة، هذا الجزء الذي نزعناه منه. ماذا؟ لأنه لا تتعلق به حياة الحيوان، بخلاف ما لو بترنا جزءا من حياة أو من حي حياة حيوانية كدابة أو قطعنا رجلها أو يدها فهذا محرم، يصير ميتا. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء وضعوا قاعدة فقهية، ما قطع من الحي له حكم ميتته، هذه قاعدة فقهية نذكرها للفائدة، ما قطع من الحي فحكمه حكم ميتته. فلو قطعنا رجل حيوان مأكول اللحم كشاة أو نحوها في حال حياتها فهو ميت. لماذا؟ لأن ميتة ذلك الحيوان محرم، فكذلك جزءه المبتور منه حال حياته محرم. لو قطعنا جزءا من جرادة رجلها مثلا فهذا الجزء الذي بترناه فهو حلال. لماذا؟ لأن ميتة الجراد أصلا حلال، فما قطع منها حال حياتها فهو أيضا حلال لأنه ميت له حكم ميتته. وهذا سبب وروده هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجدهم يقطعون أليات الشياه الألية، وهي حية، ويقطعون شيئا من سنام البعير وهو حي. فقال: ما قطع من البهيمة، أو ما أبين أي قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. إذن هذا فيما يتعلق بأجزاء الميتة. أجزاء الميتة ننظر ما كانت فيها حياة حيوانية فإنها ميتة محرمة، وما كانت فيها حياة نباتية كالقرون والأظفار والأنياب فهذا حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الإنفحة، وهذا هو الصواب فيما أعلم، أنها بكسر الهمزة، وأما الفتح كما نرى في الطبعات فلا أدري إن كان يصح. اللهم إلا أن يقال أنفحة فيكون جمعا للإنفحة. الإنفحة وتسميها العامة الأنفحة، وفي سوريا وفي مصر يسموها المنفحة بالميم، هي سائل يكون في العجول الصغيرة بعدما تولد بأيام، يكون هناك سائل في معدتها الرابعة، وقيل هو الجلد الداخلي للمعدة الرابعة، لأن العجل له أربعة، البقر لها أربعة أو أربع معدات، المعدة الرابعة تكون أصغر، قيل هو السائل الذي يوجد بداخلها، وقيل بل هو جلدها الداخلي يوضع ويجفف وينظف جيدا وبعد ذلك يجفف ثم يجعل مثل البودرة مثلا. السائل هذا أو هذا الجلد بعد تجفيفه وطحنه يجعل جزء منه يسير في اللبن فيصير جبنا، فهو بمثابة الجيلاتين في هذا العصر يصنع به الجبن. فاختلف العلماء في حكمها هل هي طاهرة أو نجسة، فذكر ابن كثير رحمه الله أن المشهور عندهم أنها نجسة. لماذا؟ لأنها جزء من الميتة. نحن نحكي الآن عن الميتة، أما لو أخذت من عجل مذبوح فذاك لا خلاف في طهارته وحل أكله واستعمال جبن منه، لكن الآن نحن نتحدث عن إنفاحة الميتة، فيها الخلاف. قال المشهور عندهم أنها نجسة، لكن أو قال وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، بمعنى أنهم استشكلوا ما ورد في السنة وفي آثار الصحابة. أما في السنة، في سنة أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام تابوك من الجبن، وكان هناك نصارى وذبائح النصارى حتى لو ذبحوا فإنها لا تحل. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من جبن قدم له عام تابوك دل على طهارتها وحلها، كذلك فعل الصحابة عندما فتحوا العراق، والعراق كان بها المجوس، فأكلوا من جبن المجوس وذبائح المجوس لا تحل، بمعنى ذبائحهم هي ميتة عندنا. فلما أكلوا من جبن المجوس فهمنا الجبن لا يصنع إلا بالإنفحة، فهمنا أن إنفحتهم، أن الإنفحة إنفحة الميتة طاهرة ومباحة. لكن القرطبي رحمه الله ذكر ابن كثير حتى نفهم كلامه، فذكر عن القرطبي أنه قال يخالط اللبن منها يسير، بمعنى القرطبي يقر بأن الصحابة أكلوا من جبن المجوس وأنه يجوز أكل الجبن المصنوع من قبل الكفار، فكيف خرج هذا الجواز؟ لم يقل إنها طاهرة القرطبي، إنما خرجه تخريجا آخر، فقال إنما يخالط هذا اللبن من الإنفحة يسير، شيء يسير، بمعنى أنك تستعمل شيء قليل في لبن كثير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع، أي مائع الطاهر، يعني إذا وقعت نجاسة يسيرة في مائع كثير قالك يعفى عن قليل النجاسة. هذا تخريج الإمام القرطبي ومن وافقه، ولكن هذا التخريج يبدو ضعيفا، حيث إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما روى لنا هذا الحديث الذي رواه أبو داود، حيث قال رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي عام تبوك بجبنة فقطعها بالسكين وسمى وأكل. لماذا يروي ابن عمر هذا؟ إنما يرويه للاستدلال على إباحة الإنفحة، لا لأنها نجسة قليل ويعفى عن قليل النجاسة كما ذكر القرطبي رحمه الله. ثم إن قول القرطبي رحمه الله يعفى عن قليل النجاسة هذا ليس أصلا، إنما يعفى عن قليل النجاسة عند الحرج، وهنا ليس هناك حرج، بإمكان الإنسان لا يأكل الجبن جبن الكفار، لأنه لن يعيش طوال حياته في هذا المكان الذي وجد فيه هنا، كوجود الصحابة في العراق، وجود النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، يمكنه أن يرجع إلى بلده ويأكل من جبن الحيوان المذبوح، ليس هناك حرج. فالحرج إنما يكون في الشيء الدائم، هذه القاعدة صحيحة، يعفى عن قليل النجاسة، لكن عند الحرج، فمثلا الاستجمار بالحجارة والأوراق ونحو ذلك، يصدق فيه أن يقال يعفى عن قليل النجاسة فيه، لأنه مهما كان حتى لو أذهبت عين النجاسة عند الاستجمار فإن الرائحة ستبقى، يبقى أثر قليل. ودفعا للوسوسة، الإنسان إذا ذهب لقضاء حاجته الصغرى من بول، فلا شك أن بعض الرذاذ قد يعود عليه، طبعا ويأخذ جميع الاحتياطات كي لا يصيبه ذلك، لكن لا يجوز له أن يصاب بالوسوسة، فيعفى عن هذا الرذاذ الذي قد يعود على ثوبه ونحو ذلك. فعند الحرج يستعمل المسلم هذه القاعدة، يعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. الشاهد في هذا البحث الذي ذكره في هذه المسألة أن نجعل عنوان أن ابن كثير رحمه الله يذكر حكم بعض أجزاء الميتة، منها الإنفاحة، والذي بينا أن الصواب من كلام العلماء أنها طاهرة ومباحة وليست محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد روى ابن ماجه، ذكرنا أن الصواب يقال روى ابن ماجه بالهاء وليس روى ابن ماجة كما نرى في هذه الطبعة، فهو اسم أعجمي مثل ابن منده، فإنه ينطق به بالهاء. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذا الحديث ضعيف كما بين ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وفيه سيف بن هارون، وقد ضعفه بعض العلماء حتى قال الدارقطني مثلا ضعيف متروك، وقال أبو داود ليس بشيء. الشاهد أن هذا الحديث ضعيف، ونشرح الحديث على قول من حسنه، وأظن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء. الفراء قولان العلماء في شرحه، فمنهم من قال الفراء جمع فرى، والفرى هو الحمار الوحشي، الفرى هو الحمار الوحشي، ومنهم من قال الفراء وجمع فرو، الفرو الذي يلبس من الحيوان كالسنجاب وغير ذلك. فلو سألك، كأنهم يسألون عن حكم لبس هذا الفراء أو الفرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. والمقصود بكتابه هنا ليس القرآن فقط، وإنما المقصود هو الخطاب، خطاب الله: الحلال ما أحل الله في كتابه، أي في خطابه الوارد إما في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هو القرآن فقط. ومهم جدا أن نفهم مصطلحات الشرع، حتى نفهم مثلا حديث الصحيحين عن عائشة في قصة بريرة، عندما اشترت بريرة من أسيادها واعتقتها، فهم اشترطوا لها الولاء، بمعنى إذا ماتت بريرة فهم الذين يرثونها، وهذا طبعا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء بمعنى أنه إذا مات العبد وليس له وارث فيرثه من أعتقه، فهم في الحقيقة أرادوا مخالفة ما أمر الله تعالى به، إنما الولاء لمن أعتق وليس لمن باع. فقال عليه الصلاة والسلام حينئذ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. ففهم بعض العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله أنه القرآن، فأبطلوا جميع الشروط التي لم تذكر في النصوص الشرعية، وهذا بعيد جدا كما بينه ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. فالمقصود بكتاب الله أي في حكم الله، حكم تاع ربي سبحانه وتعالى، يجيش إنسان يجيب شرط ليس في حكم الله. وليس المقصود إبطال الشروط الجعلية، الشروط الجعلية التي يشترطها الناس فيما بينهم، أشترط عليك كذا، فهذا حلال إذا لم يكن هناك فيه معصية، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشروط جائزة الجعلية التي يجعلها الناس فيما بينهم. فالمقصود كل شرط ليس في كتاب أي ليس في شرع الله، أي مخالف لشرع الله، كالذي يشترط عليك عدم الانتفاع بشيء يبيعه إليك. فالحقيقة ما وجد البيع إلا لحل الانتفاع وللتملك، فكيف بعد ذلك يشترط عليك البائع أن لا تنتفع بشيء؟ وهذا مهم جدا حتى نجيز الشروط الجعلية. نعود فنقول معنى الحلال ما أحل الله في كتابه، أي في حكمه في خطابه، إما في القرآن أو في السنة، وقد دل القرآن والسنة أن الشروط الجعلية مباحة. والرسول صلى الله عليه وسلم نرى في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عندما باعه بعيره اشترط عليه ركوبه حتى يصل إلى المدينة، وهذا الشرط لا يوجد في كتاب الله، شرط جعلي. ومن تأمل في الحقيقة الحديث الذي استدلوا به كل شرط ليس في كتاب الله، ربما وجده في هو نفسه، وجدوه هو نفسه يرد عليهم. لماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الحديث واشترط لهم الولاء، لأنه خشي أن يكون في عرفهم أن يكون الولاء للبائع، فقال واشترط لهم الولاء. فهل اشتراط الولاء وارد في القرآن؟ جواب لا. فالحديث نفسه يدل على جواز الشروط الجعلية، هذا لو أرادوا الاستدلال بالحديث. إذن فالشروط الجعلية جائزة. ومما يسأل عنه الناس في هذه الأيام مثلا، كان تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من بلدها، هذه الشروط كلها لابد أن يوفى بها وأن يحترمها من اشترطت عليه، اللهم إلا أن يكون الشرط يبيح حراما أو يحرم حلالا. قد يقول قائل أليس اشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها قد حرم حلالا؟ نقول لا، هي لم تحرم، وإنما اشترطت عليه في حالة ما إذا أراد أن يتزوج عليها فلا حق الفسخ، تطالب بالفسخ وتبقى لها حقوقها. وإنما قال على ضوء هذا الحديث الحلال ما أحل الله في كتابه، المقصود بكتابه إما أن يكون المقصود به هو الحكم كما قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، أي حكم الله كما قال الله عز وجل سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم، أي إلزموا حكم الله. ومن يكون المقصود الكتاب هو القرآن، لكن القرآن نفسه دل وأرشد إلى وجوب الأخذ بالسنة أيضا، والله أعلم. إذن فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء هذا الحديث عن السمن والجبن والفراء، وذكرنا له قولين في معنى الفراء، والأقرب أكثر العلماء يميلون إلى الثاني أن المقصود به هو الفرو الذي يتخذ لباسا. لماذا؟ لأن حكم الحمر الأهلية معروف منصوص عليه، لأن الحديث فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية، فهمنا بمفهوم المخالفة أن الحمر الوحشية جائزة. وقال بعد ذلك رحمه الله وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه، ويواصل في تفسير الآية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهنا يقول وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أي ذبح أو مات حتف أنفه. ذكرنا أن الميتة نوعان، ميتة حقيقية وما مات حتف أنفه، وميتة حكمية وهو الحيوان المحرم الأكل حتى ولو ذبح، ففي الظاهر أنه مذبوح مذكى لكنه في الحقيقة ميت، لأن إذا حرم الله شيئا لم تحل ذبيحته. ثم قال ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك كلاهما قوي، لذلك الإمام مالك رحمه الله اشتهر عنه أنه قال لو حلف أن لا يأكل شحما ثم أكل لحما هذا لا يحنث، لأن اللحم لا يدخل تحت الشحم. لكن لو حلف قال لو حلف أن لا يأكل لحما ثم أكل شحما قال يحنث، لأن الشحم يدخل تحت اللحم. إذن الشحم يدخل تحت اللحم واللحم لا يدخل. وربما أيد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام إلا ما حمل ظهورهما، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا إلى آخره. فتحريم الشحوم دل على أنه لم يحرم اللحم، لكن لو حرم اللحم فيدخل تحته الشحم، إما تغليبا كما ذكر ابن كثير، أو لأن اللحم يشمل ذلك على قول آخر قال أو بطريق القياس على رأي. ويمكن أن يقال كل هذه الأقوال الثلاثة محتملة وقوية. إما تغليبا معناه أن الله تعالى ذكر اللحم لأن الغالب من أكل الحيوان هو طلب لحمه يدخل الشحم تحته، أو أن اللحم يشمل ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال أو بطريق القياس على رأي، وهذا قوي. لماذا؟ لأن ما حرم لحم الميتة إلا من أجل احتباس الدم فيه، فكذلكم الشحم يتأثر بذلك ويكون فيه الضرر الذي حرمت الميتة من أجله. وإذا كانوا يقولون إن اللبن لبن الميتة نجس إما لعينه كما سبق بيانه أو لكونه جاور الميتة جاور اللحم، فكيف بالشحم؟ فهو من باب أولى أنه يحرم، لأن اللبن أو بعيد عن اللحم فهو في الضرع، ومع ذلك حكموا عليه بالنجاسة، فالشحم من باب أولى لأنه متصل باللحم. قال وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى سمي أهل لأنهم كانوا يهلون يرفعون أصواتهم كما في التلبية أهل بكذا، قيل سمي الهلال بذلك، سمي هلال بذلك لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم. مبدأ الإهلال مبني على رفع الصوت، كانوا يرفعون أصواتهم باسم فلان ويذبح، باسم اللات والعزة ويذبح، احنا نقول باسم الله ونذبح. قال وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحارون له. وذكر القرطبي، هذه عندكم؟ عندك؟ نعم. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عملت عرسا للعابها، أي الدمى، والدمى أصنام، الله يغفر لنا على كل، تساهلنا في هذا الأمر مع أولادنا، وإلا المفروض يعني تشترى لهم الدمى غير المبالغ في صورتها، صارت تشبه الأحياء. الدمى التي أجيزت قماش يربط من فوق يمثل رأس، يربط من طرفين يمثل اليمين والشمال، ويتلعب الطفل. الله يغفر لنا في هذا الباب على كل حال، نحن نعلم يقينا بأننا تساهلنا. أنا أرى أن كل شيء تغير، الفاسق وتغير، الفاسق تاع بكري هو الفاسق تاع اليوم؟ جاوب لا. أن نقول هو عاصي مش ماذا يسلك، لا يأثم، لا شك يأثم، صح لا نستطيع أن نسميه فاسقا. حالق اللحية مثلا، هل يمكن أن نطلق عليه لفظ الفاسق اليوم؟ جواب لا. لو أطلقنا عليه لفظ الفاسق اليوم لأغلقنا باب الشهادات وما صح كثير معاملات غالبا الناس الذي ترى الأحداث التي تقع من جرائم التي يحتاج إثباتها إلى شهادة، غالب الناس حلقوا لحاهم، إذن سيضيع الحق، عمت البلوى، فلم نعد نحكم عليهم بالفسق الذي ينزع شهادته. قصدي حلق اللحى ما عاد شعارا للفاسق. لماذا؟ عمت البلوى، عمت البلوى كثيرا. الفقير تغير اليوم لما تغيرش؟ قديما كان الذي لا يملك قوت يومه، اليوم الفقير ربما مالك متاعا يمكن أن يعيش به لكن لا يلزم ببيعه، تغيرت نمط تاع المعيشة تاعنا تغير اليوم. كذلك هنا الدمى هذه لو قلت بتحريمها وتأتي بتلك القديمة لعدوك من أهل العصر الحجري.
الله يغفر لنا على كل. احنا نعمل الشيء ونقول هو تقصير ونستغفر ولا نبيح ما أحرمه الله. تساهلنا كثيرا، لا تستطيع أحيانا أن تبتعد عنه، تستمع إلى أخبار، تستمع إلى معلومة، تستمع إلى، فإذا بك ترى امرأة تقدم هذا الخبر والموسيقى مصاحبة لا. ونحن دائما نقول عموم البلوى حتى طحت علينا أعظم بلوى، الله المستعان. قال: سئل عن امرأة عملت عرسا للعابها فنحرت فيه جزورا، فقال: لا تؤكل، لأنها ذبحت لصنم، أي بمناسبة دميه. وأورده القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. قال: ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. هنا كأنه فسر فقط العدوان هو مجاوزة الحد، وإلا البغي هو الطلب أن تسعى أنت إليها. لعله ترك تفسير البغي لأنه مفهوم أو لما سيأتي ذكره، لكن ظاهر أن البغي حتى احنا نقول أبغي كذا، أي أطلب كذا، ألتمس. شرط الميتة أن لا تطلبها أنت، تروحش أنت لها، تعلم أن ذلك المكان فيه ضرر، مما تسامح فيه بعضهم ورحم الله من أخطأ. هو فتياهم بجواز إعطاء الرشوة للجمارك إذا أرادوا حجز السلع، لكن أخذوا نصف الفتوى ولم يأخذوا بالنصف الثاني. أفتاهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه بجواز دفع الرشوة لهذا الذي حجز، أراد حجز السلع، بشرط ألا تعود إليها، ولا لا يبقى يعمل هاك طول حياته، طالع البلاد هذه نازل ويجي يقول لك أفتى الألباني، لكن لماذا لم تأخذ بالشطر الثاني؟ هنا صرت أنت ذاهبا للضرورة، المرة الأولى هي جاتك اضطررت، الثانية أنت الذي ذهبت إلى الضرورة، أين الضرورة هنا؟ إذن هذا هو البغي، أي في غير بغي ولا عدوان، حتى لو جاز لي ما تعداش بمقدار ما أدفع الضرورة، وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة. قلنا هذا أيضا يعزل الإمام مالك رحمه، فسر الباغي بالباغي الخارج على الإمام، الباغي البغات، باب البغات، والعادي هو الذي يعدو على أموال الناس مثل الحرابة، فقال هذا لا يجوز له أن يأكل من الميتة لو اضطر إليه. ماذا؟ إن الله اللي قال غير باغ ولا عادي. استنبطوا من هذا القول للإمام مالك وقتادة ومجاهد، أو مجاهد الذي قاله مجاهد، استنبطوا منه قاعدة فقهية، قالوا: إن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، بمعنى كل رخصة كالفطر في رمضان، كقصر الصلاة، كأكل الميت للمضطر، هذا ما يجوزش يأكل إذا كان سفره سفر معصي، ما يجوزش، ما يقصرش الصلاة، وهذا في الحقيقة خطأ مبني على فهم خطأ الآية. كيف نود، كيف نرد هذا القول وإن كان شائع وبنوا عليه، نقول قواعد فقهية. الباغي هذا الذي خرج على الحاكم فهو أحد رجلين، إما أن يكون تقيا وإما أن يكون شقيا. تقي خرج على الحاكم عدم موافقته على ما يذهب إليه في بعض المسائل، قد يكون شقيا، إنسان تعمال يحب المال يعدو على أموال الناس، فإذا كان من الأتقياء كيف تلزمه بمذهبك؟ هو مذهبه أنه طائع لله وخرج عن الحاكم طاعة لله، يرى أنه لا يجب عليه أن يبقى تحت إمرة هذا العاصي، فهو باعتبار المكلف، في ظن المكلف راه باغ وليس باغيا، كيف تحرم عليه أكل الميتة المضطر أو أقصر الصلاة أو أفطر رمضان؟ وإن كان شقيا، هذا أصلا يأكل أرزاق الناس، تقول إنه يقطع طريق على الناس، هل سيتورع عن أكل الميتة إذا اضطر إليها؟ لا يبالي. أنا أظن أن هذه المسألة لا تتصور. قال: قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة، أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ، يعني غير مستحل. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته. وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه في قوله غير باغ قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخه. هذا المفروض يكون غير باغ ولا عاد، المفروض يفسر هذه بها ولا عاد، هذه تفسر بمعنى أنه لا يصنع منها شيء ويتوسع في الأكل، لا يأكل بمقدار ما لا ما يسد رمقه وينجيه من الهلاك. أما أن يشوي هذا توسع، أظن أنه كان ينبغي أن يقول لا يشوي من الميت إلى آخره، هذا في تفسير ولا عاد، ما يتعداش، ما تجاوز الحد. من هنا استنبط العلماء القاعدتين المعروفتين: الضرورة تبيح المحظور. من جابوها؟ فمن اضطر فلا إثم عليه. قولوا غير فمن اضطر فلا إثم عليه، جيب له غير هذه الجزئين. منين جبت تقدر بقدرها؟ غير باغ ولا عاد، مش انت الذي تذهب اليه وما تتعداش، بمعنى بمجرد ما تتحقق ترفع عنك الضرر، يرفع عنك الضرر، تنتهي عن فعل ذلك المحظور، تبقى مباحة. قال: ولا يأكل إلا العلقة. العلقة ما يسمى هذا الوزن، فعلة كاللقمة، اللمجة، البلغة، ما يبلغك الطريق. وكاين العلقة تشبه البلغة، تشبه البلغة في المعنى، ولعل من أجل ذلك سميت، سمي النعل بلغة، بلغة لأنها تبلغك الطريق. ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه، إذا بلغ الحلال وجد الحلال ألقاه، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عاد، ويقول لا يعدو به الحلال، أي لا يتجاوز به الحلال. وعن ابن عباس: لا يشبع منها. إذا كان الحلال الزلال، يقول بحسب ابن المسلم: لقيمات ثلاث من صلبة، فكيف بما هو أصلها زي ميتة. قال: وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير باغ في الميتة، أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحا. هذه باينة، لماذا مفهومة من كلمة اضطر، يعني الحلال موجود تطرح للحرام، هذه ليست ضرورة. كالذي يستطيع أن يكري بيتا ويقول لك أشتري بيتا بالربا، قادر تكتري بيتا، يقول لك بلى، أين الضرورة؟ هؤلاء ارتبطت عقولهم وقلوبهم باش بالماديات، يقول كيف أتعب في العمل كذا ثم أدفع الكراء، أشك تفاجأ ثمن الجنة، أكتشتري جنة عرضها السماوات والأرض، أخطي على الله، انسى هذه. أنت الآن ماكش تشتري في بيت، ماكش تهدر مالك، ما راكش ترمي في المال، هذا راك تحطه عند ربي، بمعنى يا رب أن نطيعك. شوف ناس يدير التاويل وتدخر المال وأنا أدفع هذا المال تاع الكراء كي لا أشتري سكنا ربويا، هاي تفضل وش راح يدير ربي سبحانه، ماشي يجعل لك مخرج خير من هذا. هكذا الإنسان لازم يربى على الوعد الصدق تاع ربي سبحانه. منين فهمنا هذا الشرط؟ من كلمة اضطر. كلمة اضطر تدل على هذا، وهو أنك ليس لك طريق آخر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أهل الكتاب فاضطروهم إلى أضيق الطرق، إذا لا يجدون سبيلا إلا اليمين فيسيرون فيه، أو إلا الشمال فيسيرون فيه. يعني ما قاله غير باغ، غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة، هذا مفهوم من كلمة اضطر. وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن اضطر، أي أكره على ذلك بغير اختياره. هذا وجه من وجوه الضرورة، ليس بالضرورة أن يكره. إكراه بالإجماع، كل ما أكره عليه المسلم جاز فعله إكراها ملجئا، الذي فيه تهديد بالقتل أو بتر عضو، فالإكراه الملجئ، وهناك إكراه ملجئ وهناك إكراه غير ملجئ، إلا القتل هذا لا يحل بالإكراه، لأن نفسك ليست أغلى من النفس التي أمرت بقتلها. تقول: كما نقتلوش يقتلني، ومن الذي رجح نفسك على نفسه؟ ثم قال: مسألة ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، قلنا غير ما تدخلش ألف واللام، ياك وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، ماشي في مكان وجدت ميتة ووجدت مال غيرك، أيهما نأكل؟ المال تاع الغير. لماذا؟ لأن الميتة محرمة في كل حال، مال الغير قد يباح بهدية، قد يباح لي بصدقة، قد يباح لي بقرض، يمكننا أن أملكه. شوف قيمة المال تاع الغير، منهم من قال لا يأكل ميتة ولا يأكل مال الغير. احنا تقف تربية حتى نزيل آفة السارقة من ذهنيات الناس، لأن الذهنيات اليوم مبنية على هذا، تجيه فرصة يسرق، مبرمج هكذا، أغلب الناس مبرمجون على هذا. قوله بحيث لا قطع فيه ولا أذى، هذا مذهب بعضهم، أو نستطيع أن نقول هناك ثلاث أقوال. القول الأول يأكل الميتة ولا يأكل مال الغير، تعظيما لمال المسلم. القول الثاني بل يأكل طعام مال الغير ولا يأكل الميتة، لأن الميتة كلها دائما محرمة بخلاف مال الغير، قد يباح لحاجة كما سيأتي معنا، وهي إذا منعت حقك. إذا منعت حقك، ضيف يجب علينا إكرام الضيف 3 أيام إلى يديهن، فما زاد فهو مستحب. لو لم تكرم ضيفك في أول يوم، أحبش تكرمه، جاز للضيف أن يأخذ من مالك، من طعامك، بأي طريقة، يدخل بستانك، يدخل مطبخك، بشرف بشرف، لا يؤدي ذلك إلى الفتنة. ما زلت تؤدي إلى فتنة، يحكمك تولي سارق في نظره وفي نظر الناس، كل الناس ما يعرفوش الناس الفقه. هذه مسألة الظفر، مسألة الظفر هو أن تظفر بحقك عند غيرك. فيها 3 أقوال. القول الأول المنع، أخذ بحديث الترمذي، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا خانك ما تخونوش. قول الثاني يجوز مطلقا، كل من أخذ حقك تأخذ حقه، استدلوا بإذنه صلى الله عليه وسلم للضيف بأن يأكل بمقدار بلغته، يأكل بمقدار البلغة ولا يتخذ خبنة، ما يبدأش يعمر في جيبه، ما يتوسعش، يدي غير قسم يأكل ويروح. وبحديث هند، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، حقها هي وأبنائها، فأذن لها بأخذ حقها بالمعروف. إذن هذا ظفر، أسمت هذا الظفر. لكن ابن القيم توسط، ابن القيم رائع، ابن القيم توسط، قال الصواب أنه يجوز الظفر بشرط أن لا يؤدي إلى فتنة، بمعنى ما يشوفني حتى واحد يجوز لي. لماذا؟ لأن في نظر الناس تعد سارقا، تعد سارقا في نظر القانون اليوم، فلا تعمل بهذا ونديه يوم القيامة. لكن إن تمكنت ولم يراني أحد إلا الله، يجوز لي أن أخذ بالمعروف، لا أتوسع. إذن جاز مال المسلم في حالة، إذا كان يجب عليه أن يؤدي حقه ولم يؤديه، كذلك هنا. فلو باش نأكل الميتة المحرمة للأبد، أكل من مال غير على أنه قرض، في قول منهم من قال لا يرده، هذا القول الثاني. منهم من فصل قال إذا وجد مال الغير والميتة ننظر في مال الغير هذا هل بلغ حد القطع 4 دينار فصاعدا لا يجوز له أخذه، بينما يأخذ ما يقيم به صلبه. فلماذا يأخذ 4 دينار فصاعدا؟ 4 دينار فصاعدا شيء كبير، يقدر هذا وش مات ثمن القطع. قال بحيث لا قطع فيه ولا أذى، أي لن يؤذي صاحب المال لو أخذه، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. كذا قال، كأنه يشير إلى أن هناك نزاعا غفل عنه القرطبي. ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أو لا؟ فيه قولان، هما روايتان عن مالك. ثم نشوف ما هو الراجح، هل يضمن ولا لا. ثم أورد من سنن ابن ماجه، يقصد الإمام القرطبي، من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية، سمعت عباد بن شرحبيل العنزية قال أصابتنا عاما مخمصة، أي مجاعة، فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي. ما معنى الكساء؟ كساء هو الثوب. احنا نفهم اليوم في اللغة تاعنا الكساء هو الغطاء، ولا خطأ. قديما الكساء هو الثوب، ومن لأنه يكتسي به الإنسان، ومنه مهر علي لفاطمة أعطاها كساء أي ثوبا من خميلة. إذا كسائي أي في ثوبي. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساغبا. بمعنى عطف المترادفات، وإن كانت ساغب أشد من الجائع. إذ كان جائعا أو ساغبا خير، تتنى عندك أو ساغبا، أو ساغبا أفضل له. فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، هذا عطف المترادفات. وأو نقول عطف الساغب على الجائع من باب الارتقاء، لأن الساغب أشد من الجائع، ومنه قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي شدة الجوع، أي ما أطعمته إذ كان جائعا. سبحان الله، كأنه ينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة السلبية لبعض الناس، أنه لا يعمل وينتقد. هذا المفروض واحد جائع تعطيه، ولا ما أطعمه إذ كان ساغبا، وما علمه إذ كان جاهلا. ما علمه ما أطعمه، أقل شيء علمه، أما تضربه فقط هكذا هذا ليس بعلاج. ولا علمته إذ كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، لأن هذا الرجل ضربني وأخذ ثوبي. فأمره فرد إليه ثوبه، فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. كان يراه حقه، يراه حقه فعلا. يعني الإنسان إذا كان عابر سبيل مسافر ومر ببستان وجائع يأخذ ما يبلغه حاجته فقط. قال إسناده صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة. من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة. الخبنة هو معطوف الإزار، تعطف الإزار تاعك وتعمره ماكلة، تعطف الإزار ترفده تبدأ تعمر المكلة، تطوي الإزار شيئا وتضع في ذلك الطي، تقول هو معطوف الإزار وطرف الثوب، أي لا يصح أن يضع من ذلك الطعام شيئا في ثوب، ما تدي معك والو، ما لا تحمل. ربي مررت ببستان وأنت جائع، كل من ذلك البستان ولا تتخذ خبنة، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. أي من أصاب من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة، أي تأكل في ذلك المكان وتنصرف، فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من الطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على 3 لقم. هذا في الحقيقة لا ينبغي ذكره، لما كل شيء زاد على الوحي يعد استدراك. ترك الأمر على ما تيسر العبد، ما الوازع الديني تاع العبد هو الذي يمسكه 3 لقم. أنت تشبعك 3 لقم، غيرك لا تشبعه 3 لقم، فلماذا التضييق؟ أي أنه لا يزاد على 3 لقم. وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وقال وكيع أخبرنا الأعماش عن أبي الضحى عن مسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يرد على ما سبق ذكره من أن الرخص لا تناط بالمعصية، يعني أنت من أجل معصية نهيت عن أن يأكل للضرورة فيموت فيأتي بمعصية أكبر وهي قتل النفس. لذلك ابن تيمية رحمه الله هذه الرخص واجبة، قصر الصلاة واجب، وأكل الميتة لدفع الهلاك على النفس واجب، هذا من فقهه رحمه الله. وهذا الأثر تام مسروق يرد عليه من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، إذن فهذا موته أكثر مما كان يفعله من المعصية، وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخص. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكي الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال، هذا من علماء الكلام المشهورين، أبو الحسن الطبري. كثيرا ما يستدل به الحافظ ابن حجر يقول قال محب الطبري، محب الدين الطبري، هذا هو. كثيرا ما يستدل به الحافظ يقول قال الطبري ويقصد محب الطبري ولا يقصد ابن جرير الطبري. رفيق الغزالي في الاشتغال، وهذا هو الصحيح عندنا، أن يجب، ليست رخصة وإنما عزيمة، أو نقول هي رخصة واجبة، رخصة واجبة، كالإفطار للمريض ونحو ذلك، كمثل المريض في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، معصية، إذا أضر بك ذلك فهي معصية. ما يجيش واحد يقول لك رخصة، نعم رخصة واجبة، إذا بالغ بك الضرر بسبب الصوم فهي معصية. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلى آخر الآيات، هذا نراه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.